بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، إن من المطالب الشرعية التي يتحتم على كل مسلم ومسلمة العناية بها وتوجيه الهمة إلى تحقيقها السعي لتزكية النفوس وإصلاح القلوب. وقد نبهنا على ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك ووجه وبين عليه الصلاة والسلام أيما بيان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما ذاك أيها الإخوة إلا لأن مدار إصلاح الإنسان أو صلاح الإنسان على صلاح قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا أيها الإخوة كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن تتجه الهمة، همة كل واحد منهما، إلى معرفة الأسباب وسلوك الوسائل التي بها يتحقق هذا المقصد العظيم والغاية الشريفة. ومن تلك المقامات العظيمة أيها الإخوة التي بها تتحقق استقامة القلب، والوسائل الشرعية التي بها يحصل التعامل الصحيح مع النفس، محاسبة النفس. فهذا المقام أيها الإخوة كما بين أهل العلم مقام عظيم، برعايته تتحقق للإنسان فوائد عظيمة، ويجني ثمرات طيبة يحمد عاقبتها في الدنيا والآخرة. فمن تلك الفوائد والثمرات للعناية بمحاسبة العبد نفسه أن محاسبة النفس أيها الإخوة سبب لإقبال العبد على طاعة الله تبارك وتعالى والتوبة إليه جل وعلا. وكذلك فإن محاسبة النفس تعد سدا منيعا وحاجزا كبيرا من التقصير الإنسان في حقوق الله جل وعلا أو في حقوق عباده. وكذلك فإن بمحاسبة النفس يصل الإنسان إلى غاية طيبة، وهي سلامته من المعاصي وبعده عن أسبابها وعواملها. وكذلك فإن بمحاسبة النفس يحصل للإنسان خصلة طيبة، وهي الندم على فوات الطاعات أو التفريط فيها. ولا شك أن هذا الأمر، أعني الندم على مجرد فوات الطاعة فقط، يستفيده الإنسان من هذه الخصلة وهي محاسبة النفس، لا شك أنه فوز عظيم بخصلة كريمة. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن محاسبة النفس علامة بارزة من علامات السعادة، بل هي دليل صدق على استعداد العبد للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه. وكذلك فإن من الثمرات الطيبة لمحاسبة النفس أن الإنسان يقف على عيوب نفسه وينظر في الخلل الذي واقعها وداخلها، فينتج عن ذلك أن يستدرك ما عنده من أخطاء وما حصل له من تفريط. وبمحاسبة النفس أيها الإخوة ينزرع في القلب مراقبة الله تبارك وتعالى، فمراقبة الله تحصل في القلب بالعناية بهذا المقام العظيم وهو محاسبة النفس، فينتج عن ذلك أيضا مقاما عظيما آخر وهو الخوف من الله تبارك وتعالى. وبمحاسبة النفس أيها الإخوة تنتظم للعبد أموره وتنضبط أحواله، فيكون بعيدا عن الشتات والتفريط، ويظفر بأمر في غاية الأهمية وهو السلامة من الهلاك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهلاك القلب، يعني جهة هلاك القلب حقيقة، وهلاك القلب من إهمال النفس ومن موافقتها واتباع هواها. هذا هو أساس هلاك النفس حقيقة، فلا تتحقق السلامة، ولا يحصل البعد عن الهلاك إلا بمحاسبة الإنسان لنفسه. وإذا حاسب الإنسان نفسه أيها الإخوة فإنه يصل إلى درجة الأخيار من المتقين والأبرار، كما قال ذلك ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى، قال: لا يكون العبد تقيا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. أي لا يكون تقيا حقيقة حتى يصل إلى هذه الدرجة، وهي محاسبته لنفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. كيف لو أن رجلين دخلا في تجارة معا، كيف أن كل منهما يحاسب الآخر على دقيق الأمور وجليلها؟ فهكذا ينبغي بل أشد أن يكون الإنسان في تعامله مع نفسه. والمرء أيها الإخوة كما قال أهل العلم لا يزال بخير ما دام له همة من نفسه في محاسبتها ومتابعتها ورعايتها والنظر في أحوالها. هذا الأمر المهم أيها الإخوة قد اعتنى به ربنا جل وعلا في كتابه، وهكذا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وذلك لعظم الفوائد والثمرات العظيمة التي قد تقدم ذكرها. فالله جل وعلا قد تكفل في كتابه بالأمر بهذه الخصلة العظيمة والنعت الكريم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تأملوا هذا النداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى فئة خاصة وهي أهل الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فما هو الموجود في هذا النداء الإيماني؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بتقواه جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال: ولتنظر نفس ما قدمت غد، وهذا هو محل الشاهد على ما نريد وهو محاسبة النفس. ولهذا قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الآية أصل، يعني دليل أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده بالإقلاع بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. هذا النداء الإيماني أيها الإخوة كان له أثر كبير في واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. يتبين هذا أيها الإخوة من وصاياهم العديدة وتوجيهاتهم المتكررة في الأمر بهذا المقام العظيم وهو محاسبة النفس. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ناصحا رعيته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وعظيم فضله من أشد الناس محاسبة لنفسه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأملوا هذا الأثر، يقول أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد دخل حائطا من حيطان المدينة، يعني أشبه ما يكون بالحديقة، قال: وقد دخل حائطا من حيطان المدينة وبيني وبينه جدار، فسمعته يقول رضي الله تعالى عنه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يعني يحتقر نفسه ويتنقصها، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخل بخل، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. هذا وهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، الذي كان الشيطان يفرق منه ويخاف، فإذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. ومع هذا رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه ويحتقرها ويحاسبها حتى يهون عليه الحساب غدا. ولم يقتصر على نفسه رضي الله تعالى عنه، بل كان يكاتب عماله ويوصيهم وينصحهم بتحقيق هذا المنزل العظيم وهو المحاسبة. كتب رضي الله عنه إلى بعض عماله يقول له فيه، كتب له كتابا يقول له فيه: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، يعني يوم القيامة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء، أي في هذا الوقت الميسور وهو الدنيا، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، يعني النتيجة أنه يرتاح ويطمئن ويكون مآله وحاله حسنا، عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهت حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى: المؤمن قوام على نفسه، يعني شأن المؤمن وحال المؤمن أنه مسؤول عن نفسه فيرعاها ويقوم بمتابعتها. قال: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله. لماذا؟ لأن المحاسبة عبادة فلا بد أن تكون لله. قال: يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، أي بلا اعتبار ولا اهتمام. هذه الأمور أيها الإخوة، هذه الآثار، هذه النصوص كلها تعطينا منهجا على أنه لا بد من رعاية هذا الأمر ولا بد من الاهتمام بهذه الصفة. وهذا يكون في مجالات عديدة، فإن قائلا لو قال: ما هي مجالات محاسبة النفس؟ على أي شيء أحاسب نفسي؟ فالجواب أيها الإخوة أن لذلك مجالات متعددة. الأمر الأول: يحاسب نفسه على حقوق الله جل وعلا، بمعنى ينظر في حقوق الله عز وجل عليه من الفرائض والواجبات والمنهيات على اختلاف درجاتها، ينظر فيها ما حقه من القيام بها، ما نصيبه من ترك ما نهى الله عز وجل عنه، إذا قام بالمأمور به ما حقه من أدائه، هل أداه على الوجه الأكمل أم لا زال في قيامه بهذا الأمر فيه قصور. إذا ترك المنهي عنه، لأي شيء ترك المنهي، ما هو الباعث له على ترك هذا المنهي، هل تركه خوف الفضيحة أم تركه رجاء ثواب الله تبارك وتعالى وطلب مرضاته، هذه الأمور لابد أن تكون في الحسبان. يحاسب المرء نفسه على حقوق العباد، فإن له حقوقا عديدة على العباد، للوالدين، للأرحام، للزوجة، للأبناء، للجيران، للإخوان، كل هؤلاء لهم حقوق، وهذه الحقوق مصدرها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما حقه من القيام بهذه الحقوق؟ هل قام بها على الوجه المشروع؟ هل يسعى حقا في أدائها؟ أم أنه يتقاعس ويتكاسل عن القيام بها مع قدرته على ذلك؟ لابد من هذه التساؤلات، ولابد من توجيه هذه الأسئلة إلى النفس، حتى يكون الإنسان يقف مع نفسه وقفة صادقة. يحاسب المرء نفسه أيها الإخوة على نعم الله، فإن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فيحاسب نفسه على نعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة الشباب ونعمة المال ونعمة الطعام ونعمة الأمن إلى غير ذلك من النعم المتعددة التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ينظر في هذه النعم، هل قام بشكرها؟ هل صرفها في مرضاة الله عز وجل؟ هل قام بحقها فعلا؟ كل هذه الأمور لا بد من الوقوف عندها. بالوقوف عندها يسعى الإنسان لأي شيء؟ يسعى الإنسان لأداء الواجب الشرعي فيها الذي أمر الله عز وجل به ونبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، يعني شأن المؤمن هكذا دائما، لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت تعملين؟ ماذا أردت تأكلين؟ ماذا أردت تشربين؟ قال: أما الفاجر فيمضي قدما لا يحاسب نفسه. ماذا أردت تأكلين؟ أم الحلال أو من حرام؟ هل يراعي الإنسان جانب الحرمة في مطعمه ومشربه؟ أم أن شأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على الناس لا يبالي الرجل من أين أخذ ماله، أم حلال أم حرام؟ هل دخل في هذا الصنف أم لا زال في قلبه حس ديني يخاف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحل فالنار أولى به؟ يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ يعني يذكرها بتقصيرها وتفريطها في حق الله. ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ قالت: ثم زمها، ثم خطمها، يعني حزم معها. قال: ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. هذا هو هدي سلفنا أيها الإخوة، وهذا هو حالهم مع أنفسهم، فمن سلك سبيلهم فقد يكون تشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ما هي الوسائل أيها الإخوة والعوامل التي تعيننا على محاسبة أنفسنا وتحقيق هذا المقام العظيم الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه؟ هناك عدة وسائل أيها الإخوة وعوامل، إن قام بها الإنسان وفق بإذن الله. أولاها دعاء الله عز وجل والتضرع إليه وسؤاله سبحانه وتعالى العون، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ومن أسباب ذلك أيضا تحقيق التوكل على الله، لأن كما قلنا المحاسبة عبادة، والعبادة لا تتم إلا بعون الله عز وجل، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فلا بد من تحقيق التوكل عند أداء هذه العبادة وأمثالها. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بد من الاستعانة بالله في تحقيق هذا المقام. الأمر الثالث أيها الإخوة، استشعار المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى عن النفس. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه خمس، كل منا مسؤول عنها يوم القيامة. لا تتحرك قدمه من عرصات يوم القيامة إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة الخمس. ومن السائل؟ السائل هو الله تبارك وتعالى. وإذا كان السؤال عظيما والسائل جل وعلا أعظم، إذن لابد من التهيئ والاستعداد لهذا السؤال العظيم والمقام الكبير. الأمر الرابع أيها الإخوة، من الأسباب التي تعين على محاسبة النفس، استشعار الإنسان فوات الخير بترك محاسبة النفس. تقدم لنا في بداية الدرس أن الإنسان بمحاسبة نفسه يجني خيرا عظيما، بحسب تقصيره أيها الإخوة في محاسبة نفسه يفوته من الخير مثل ذلك. ومن الأسباب أيضا التي تعين على محاسبة النفس اتهام النفس بالتقصير، والنظر إليها بعين النقص لا بعين الكمال، لأن الإنسان إذا نظر إلى نفسه بعين الكمال فإنه ينسى في الحقيقة عيوبه، بل تداخله الأمراض التي تميت قلبه من العجب والغرور ورؤية النفس والاعتداد والعياذ بالله ونحو ذلك من الأمراض القلبية التي قد حذرنا منها. ومن الأسباب أيضا المعينة على ذلك قراءة سيرة السلف الصالح والاطلاع على تراجمهم، وقد مر بنا أو معنا شيء من ذلك. ومن الأسباب كذلك التي تعين على محاسبة الإنسان نفسه استشعار عظم حقوق الله تبارك وتعالى، واستشعار عظمة الله جل وعلا، وأن الإنسان يتعامل مع الله، يتعامل مع من خلقه وأوجده ودبر شؤونه وأوجد جميع الأمور التي تحقق له مصالحه وتهيئ له عبوديته لربه جل وعلا. إذا استشعر الإنسان هذا الأمر أيها الأخوة، لابد أن حق الله يعظم في قلبه. وقد أشار إلى ذلك قوله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله عظمة. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حق الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. تأملوا هذا الحديث العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا من يوم ولد، من حين ولادته إلى يوم يموت على أي شيء هرما في مرضات الله عز وجل، لجاء يوم القيامة إيش؟ محتقرا لهذا العمل، غير راض عنه ولا مقيما له قدرا كبيرا. لماذا؟ لأن حق الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم، فمهما قام الإنسان من الخير وسعى فإنه لن يعطي الله عز وجل حقه من العبودية والتقدير والتعظيم والإجلال ونحو ذلك. هنا سؤال أيها الإخوة، سؤال نختم به الدرس، وهو يعيننا على محاسبة أنفسنا ويعطينا منهجا في إصلاحها. هذا السؤال أيها الإخوة هو أننا في مرحلة بين مرحلتين، مرحلة مضت من العمر، ومرحلة نستقبلها وستأتي، ومرحلة حاضرة حالية نعالجها. ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه المراحل الثلاث والتي من خلالها يصل الإنسان إلى إصلاح نفسه؟ أجاب عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد بكلام عظيم نفيس، قال رحمه الله تعالى وتأملوا كلامه، يقول ابن القيم: هلم، يعني أيها العبد والراغب فيما عند الله، هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، أي بيسر وسهولة. قال: بل من أقرب الطرق وأسهلها. كيف؟ قال رحمه الله: وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، يعني هذا الوقت الذي بين الوقتين هو في الحقيقة عمرك، هذا العمر الحقيقي. قال: وهو وقتك الحاضر، وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. ثم بين المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الأوقات الثلاثة والمراحل الثلاثة. قال: فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. بهذا يستدرك الإنسان ما فات من عمره إن كان قد فرط. قال: فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. قال: وذلك شيء لا تعب عليك فيه، ليس هناك صعوبة، المداومة على الاستغفار، المداومة على التوبة، تصحيح الصلة بالله تبارك وتعالى، لا تعب فيه. قال: وذلك شيء لا تعب عليك فيه، ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل القلب. قال: وتمتنع فيما تستقبل، هذه مرحلة المستقبل، كيف نتعامل معها؟ قال: وتمتنع فيما تستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة. ليش؟ لأنه مجرد ترك فقط، لهذا قال: وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، إنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك، أي سريرتك. قال: فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك، وهو الوقت الحاضر. قال: ولكن الشأن في عمرك، وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. قال: وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، لأن الإنسان في مرحلة الحاضر هذه يتطلب منه ماذا؟ بذل جهد وإعطاء طاقة كبيرة لا بد فيها أن يصل، لا بد من خلالها أن يصل إلى مرضات الله عز وجل. قال: وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها، يعني مرحلة عمل، مرحلة بذل. قال: وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله، يعني هذه المرحلة، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتهى كلامه رحمه الله. خطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الناس مرة خطبة بليغة عظيمة، وهي ثابتة، أخرجها الطبراني، قال الحافظ ابن كثير بإسناد جيد ورواته ثقات، وذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أبو بكر رضي الله عنه في هذه الخطبة: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل لله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله، يعني لا استطاعة ولا سبيل لكم إلى القيام بالطاعة إلا بالله، يعني إلا بعون الله عز وجل. قال: ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة، إما شقي وإما سعيد إذا قدم على عمله؟ أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر؟ هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمه، واستضيئوا بسنائه وبيانه، إن الله سبحانه أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال رضي الله عنه وأرضاه: لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. انتهت خطبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الكلمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.